بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا أن البيع له صيغتان، قولية وفعلية. الصيغة القولية ما هي؟ لا الإيجاب والقبول. والصيغة الفعلية المعاطاة. طيب الإيجاب ما هو؟ أو من يقوم مقام؟ طيب مصطفى، ما الذي يقوم مقام البائع؟ عدد بس فقط. والوصي. أحسن. طيب ذكرنا أنه اشترط في الصيغة الفعلية القولية شروط. أن يكون الإيجاب متقدما على القبول. ويجوز تقدم القبول متى؟ بلفظ أمر أو ماض مجرد عن استفهام. مثال اشتريته. طيب الشرط الثاني، بيت الشرط الثاني من الشروط أن يتقدم الإيجاب على القبول. والشرط الثاني ما حضرت؟ نعم، أن يكون القبول عقب الإيجاب مباشرة، فإن تأخر لم يصح. طيب إذا كان في المجلس وتأخر يضر؟ لا يضر، ما لم بما يقطعه. طيب الشرط الثالث. نعم نعم، تطابق الإيجاب والقبول في ستة أمور، ما هي؟ طيب الصيغة الفعلية وهي المعاطاة لها ثلاث صور، ما هي؟ من الجميع. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله: ويشترط للبيع سبعة شروط، أحدها التراضي منهما. يشترط للبيع سبعة شروط. هذه الشروط ذكرها، يعني هذه الشروط دل عليها التتبع والاستقراء، وإلا ليس ثم نص على أن شروط البيع سبعة. لا يوجد لا في الكتاب ولا في السنة على أنها حصر بسبعة شروط، ولكن العلماء رحمهم الله تتبعوا النصوص ووجدوا أن البيع لا يصح إلا إذا تمت له هذه الشروط السبعة. إذن دليل حصر الشروط بسبع شروط نقول هو التتبع والاستقراء. التتبع والاستقراء. وقد اعترض بعض المحدثين في الواقع، اعترضوا على تقسيم الفقهاء للشروط أو ذكر الفقهاء للشروط والأركان والواجبات والمستحبات، وقالوا إن هذا لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، فهو بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. واضح؟ يقول هذا بدعة، لأنه يعني ليس على النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يصح البيع إلا بسبعة شروط، أو لا تصح الصلاة إلا مثلا بتسعة شروط وما أشبه ذلك، فهذه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. فنقول بل أنزل الله بها سلطانا، أنزل الله بها سلطانا. وذلك أننا إذا تتبعنا النصوص الشرعية من الكتاب والسنة وجدنا أن البيع لا يمكن أن يتم ولا أن يصح إلا إذا تمت فيه هذه الشروط. وأيضا حصر هذه الشروط ليس تعبدا، وإنما هو من باب تقريب العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم وقد ورد نظير ذلك في السنة: ثلاثة لا يكلمهم الله، سبعة وما أشبه ذلك، وهذا من باب حصر العلم. يقول: ويشترط للبيع سبعة شروط، أحدها التراضي منهما. وقالوا منهما يعني من المتعاقدين، وهذا قال التراضي منهما أي من المتعاقدين سواء كان البائع أم المشتري، أو ما ينوب عنهما. يقول فلا يصح البيع من مكره بلا حق. الدليل على اشتراط الرضا، نقول الدليل على ذلك من القرآن ومن السنة، من القرآن ومن السنة. أما القرآن فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولو وليت المؤلف رحمه الله أتى بهذه الآية كان أولى من هذا الحديث. وأما السنة فمنها أدلة عامة كقوله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فالأصل في مال المسلم الحرمة. وقال عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، وإذا لم يرضى لم يكن خروج هذا المال عن طيب نفس منه. وهناك دليل خاص أيضا من السنة وهو إنما البيع عن تراض، إنما هذا حصر، إنما البيع عن تراض، قال رواه ابن حبان. إذن لدينا دليل من القرآن والسنة على اشتراط الرضا. يقول فلا يصح بيع من مكره بلا حق، من مكره بلا حق، وفهم من قوله بلا حق أنه إذا كان الإكراه بحق فإنه يصح، ولهذا قال فإن أكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه صح. إذا أكرهه الحاكم على بيع ماله وفاء دينه فإنه يصح، لأن هذا إكراه بحق. مثال ذلك رجل عليه ديون وأطلاب للناس، حجر عليه الحاكم أو طالب أهل الديون بالوفاء وامتنع، فأجبره الحاكم على أن يبيع شيئا من ملكه فباعه كرها، هل يصح؟ نعم يصح، يعني هذا الإكراه بحق، الإكراه بحق، واضح؟ طيب، يقول لأنه حمل عليه بحق. ثم قال وإن أكره على وزن مال فباع ملكه كره الشراء منه وصح. إذا أكره على وزن مال، وزن مال يعني على مقدار من المال، فباع ملكه لذلك، يعني ذاك الإكراه صح، فكره الشراء منه وصح، كره الشراء منه وصح. وهذا قد يتبادر الإنسان أنه في التناقض مع الشرع، لكن نقول هذا لا، أقول لا يناقض ما تقدم من اشتراط الرضا. يعني هنا المسألة يقول إن أكره على وزن مال فباع ملكه، الإكراه هنا ليس على البيع، ليس على البيع. مثال ذلك رجل يطلب شخصا 10,000، قال ليس عندي 10,000، ليس عندي 10,000، فقال تصنع مشي، لابد تعطيني 10,000، تبيع أملاكك، تستدين، المهم أن تعطيني إيش هذا المبلغ. خوفا من الحبس أو من الشكاية باع ملكه، باع ملكه لأجل هذا، هل يجوز؟ نعم. لماذا؟ نقول لأنه هنا لم يكره على عين البيع، لم يقل له بع كذا وكذا وإن لفعلت بك كذا وكذا، هذا ما نقول. وإن أكره على وزن مال، يعني أكره على مبلغ من المال فباع ملكه، يعني اضطر إلى أن يبيع ملكه لأجل هذا الوزن من المال، فإنه يقول كره الشراء منه وصح. لماذا يكره؟ قالوا لأن هذا بيع مضطر، بيع مضطر، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر، عن بيع المضطر، لكن البيع صح. إذن هنا الإكراه لم يقع على ذات البيع، لم يقع على ذات البيع، فهو متمشي على القواعد أن الشيء، أن الإكراه إذا كان على ذات البيع إيش لم يصح. طيب يقول كره الشراء منه وصح، صح لأنه لم يكره على عين البيع، ويكره الشراء منه لأنه بيع مضطر. وقال بعض العلماء إنه لا يكره الشراء منه، لا يكره الشراء منه، بل قال بعضهم لو قيل باستحباب الشراء منه لكان متوجها، لأننا إذا قلنا يكره الشراء منه فإن الناس سوف ينفرون عن الشراء منه، وحينئذ يبيع برخص. وأما إذا قلنا إن الشراء منه مطلوب فإن الناس إيش سوف يشترون منه. يعني مثلا اضطر إلى أن يبيع هذه السلعة التي تساوي 10,000، إذا قلنا يكره الشراء منه فسوف إيش ينصرف الناس عنه. ومعلوم أنه إذا قل المشترون نقصت السلعة، لكن إذا قلنا إن الشراء منه لا يكره بل هو كغيره، بل لو قيل بالاستحباب لكان متوجها، إلا إذا كان في عدم الشراء منه ردع لمن أكرهه، فهذا مسألة أخرى. فالمهم أن هذا الشرط، والشرط الأول أنه لا بد من التراضي من المتعاقدين، فلا يجوز أن يكره البائع على البيع ولا أن يكره المشتري على الشراء إلا إذا كان الإكراه بحق. نعم.
الشرط الثاني وإنما يتحقق بتثبيت البيع والشراء إليه ويحكم بهم إلى مصلحة، ويمكن تصرفهما في الشيء اليسير إلى إثم وتصرف العقد به لسيده.
طيب، يقول الشرط الثاني أن يكون العاقد سواء كان هو البائع أم المشتري، يقول وهو البائع والمشتري جائز التصرف، يقول العاقد جائز التصرف. من هو جائز التصرف؟ جائز التصرف من اتصف بأربعة أوصاف، وهذا قال المؤلف أي حرا مكلفا رشيدا، يعني أن يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا، هذا هو جائز التصرف. إذن جائز التصرف من اجتمع فيه أربعة أوصاف: البلوغ والعقل والحرية والرشد. البلوغ، فمن دون البلوغ ليس جائز التصرف إلا فيما يستثنى. والثاني العقل، فمن لا عقل له سواء كان مجنونا أم مهذريا هذا لا يجوز تصرف. الثالث أن يكون حرا، فالعبد لا يجوز تصرفه، لأن يعني العبد وما ملك سيده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا وله مال فماله للذي باع إلا أن يشترط ذلك المبتاع. الرابع رشيدا، لا بد أن يكون رشيدا. والرشد في كل موضع بحسبه، الرشد في كل موضع بحسبه. فالرشد هنا يختلف مثلا عن الرشد في النكاح، يختلف عن الرشد مثلا في باب الوقف. إذن يفسر الرشد كلما ورد يفسر في كل موضع بحسبه. هنا المراد بالرشيد، من الرشيد هو الذي يحسن التصرف، يحسن التصرف فيما يتعلق بالمال. كيف إحسان التصرف؟ تقول إحسان التصرف ألا يغبن، ألا يغبن كثيرا، وألا ينفق أمواله، وألا ينفق ماله في محرم أو فيما لا فائدة فيه. إذن هذا هو الرشيد في المال، الذي يحسن التصرف فيه بحيث لا يغبن كثيرا ولا ينفق ماله في محرم أو فيما لا فائدة له فيه. طيب، رجل يتبايع، إذا باع واشترى أبن، يباع عليه ما يساوي 100 ب200، هذا رشيد؟ ليس رشيدا، ليس رشيدا. طيب، رجل يبذل أمواله في المحرمات، يشتري المحرمات، آلات له، دخان، مخدرات، هذا ليس رشيدا. طيب، رجل يبذل ماله فيما لا فائدة له فيه، أشياء ليس فيها فائدة لمجرد اللهو واللعب، هذا أيضا ليس رشيدا. طيب، لا، في شيء ما فيها فائدة، المباحات على حسب. طيب، رجل عنده مثلا دكان يبيع فيه الدخان، وهو جيد من جهة البيع والشراء، جيد لا يغبن إطلاقا، هل هو رشيد؟ يعني في المال يحرز المال ويضبط المال، ما يمكن يغبن، يعني يبيع في الأراضي والعقارات، لكن عنده هذا الدكان يبيع فيه ويشتري، هل هو رشيد أو لا؟ نقول هو سفيه شرعا، رشيد عرفا، في مثل هذا رشيد عرفا لكنه سفيه سفيه شرعا. طيب هنا أيضا جائز التصرف، جائز التصرف هو ما اجتمع فيه أربعة أوصاف، أن يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا. طيب من جائز التبرع؟ جائز التبرع يضاف إلى هذه الشروط أو إلى هذه القيود قيدا آخر، وهو أن يكون مالكا غير محجور عليه، أن يكون مالكا غير محجور عليه، هذا جائز التبرع. جائز التبرع هو الذي يصح أن يبذل المال مجانا، يصح أن يبذل المال مجانا. ومن الذي يصح أن يبذل المال مجانا؟ هو البالغ العاقل الحر الرشيد ايش غير المحجور عليه، غير المحجور عليه، هذا هو جواز التبرع. اذا ايما اعم، جواز التبرع او جواز التصرف؟ جواز التبرع، كل من جاز تبرعه جاز تصرفه، وليس كل من جاز تصرفه جاز تبرعه. هل هناك ضابط تعرف نعرف به جواز التبرع من جواز التصرف؟ نقول نعم، اذا كان الانسان يتصرف لغيره جاز تصرفه ولم يجز تبرعه، وإن كان يتصرف لنفسه جاز تبرعه. ومعلوم أن جواز التصرف فرع عن جواز التبرع. نضرب لذلك أمثلة. ولي مال اليتيم، ولي مال اليتيم يتصرف في أموال اليتيم، لكن هل له أن يتبرع بصدقات وهبات وهدايا وعطايا؟ ها تقول يا محمد؟ لا. لماذا؟ لأنه لم يؤذن له بذلك شرعا. إذن يجوز تصرفه لكن لا يجوز تبرعه، لا يجوز تبرعه. طيب الناظر على الوقف، إنسان ناظر على وقف، وقف ريعه يصرف في المساكين أو طلبة العلم، يأخذ شيئا من هذا الريع وينفقه في جهة أخرى غير تخالف شرط الواقف، يجوز؟ لا. هو يتصرف يؤجر هذا الوقف ويتصرف في غلته حسب الشرط، لكن لا يجوز له أن يتبرع، أن تبرع. طيب رجل عليه ديون للناس، ديون، ولما طلبه الغرماء وجدنا أن ما عنده من المال أقل مما عليه من الدين، فحجر عليه الحاكم، يطلب فلان 10,000 والآخر 50,000 والثالث 100 والرابع 200، جميع الديون وجدنا أنها مليون ولم نجد عنده إلا 100,000، هل له أن يتبرع بشيء من 100؟ لا، لأنه محجور عليه. إذن إذا نضيف قيد بالنسبة لجائز التصرف تقول غير المحجور عليه. قال فلا يصح تصرفه، عندي أنا صغير وأنتم عندكم صبي والبعنى واحد، لا يصح تصرفه صبي بغير إذن ولي، بغير إذن ولي. وكذلك يقول وسفيه سفيه. الدليل على أنه لا يصح تصرف الصبي قول الله تبارك وتعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وابتلوا اليتامى يعني اختبروهم حتى إذا بلغوا النكاح، وبلوغ النكاح يكون بماذا؟ بالبلوغ، سواء بالسن أو بالاحتلام أو غير ذلك. فإن آنستم منهم رشدا، ليس مجرد البلوغ النكاح يدفع المال، بل قال فإن آنستم منهم رشدا، يعني أحسستم منهم رشدا أو علمتم منهم رشدا، يعني حسنا في التصرف في المال، فادفعوا إليهم أموالهم. قال أهل العلم ولا يدفع إليه المال حتى يختبر، يختبر يعني قبل أن ندفع إليه المال نعطيه مالا وقل اتجر اشتري كذا، ننظر هل يحسن التصرف أو لا يحسن التصرف. إذا الصبي متى يدفع إليه المال؟ نقول لا يدفع إليه المال إلا بشرطين، الشرط الأول أن يبلغ البلوغ، والشرط الثاني أن يكون رشيدا، يكون رشيدا. وقبل أن ندفع إليه المال ماذا نصنع؟ نختبره. ولهذا قال الله، قالت المؤلف رحمه الله لقوله تعالى وابتلوا اليتامى أي اختبروهم، وإنما يتحقق بتفويض البيع والشراء. طيب لا يصح تصرف الصبي وسفيه، أيضا لا يصح تصرف السفيه بغير إذن ولي، والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم عليهم قياما، شف ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. كيف كان أموالكم؟ الأموال لهم للأولياء ولا للسفهاء؟ للسفهاء. لماذا أو ما هي الحكمة من إضافة الأموال إلى الأولياء؟ ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. نقول حكمة من ذلك أمرا. الأمر الأول أن الولي هو المتصرف في المال لأن المال تحت يده. والأمر الثاني فيه إشارة إلى أنه يجب على الولي أن يحافظ على هذا المال كما يحافظ على ماله. إذن إضافة الأموال إلى الأولياء أو إلى الولي فيه فائدتان أو لفائدتين. الفائدة الأولى أنه لما كان هذا المال تحت يد الولي وهو المتصرف فيه فأضيف إليه باعتبار التصرف. وثانيا أيضا من الفوائد أو من فائدة ذلك الإشارة إلى أنه ينبغي أو يجب أن يحافظ على هذا المال كما يحافظ على ماله. طيب سفيه، من السفيه؟ السفيه هو الذي لا يحسن التصرف، لا يحسن التصرف، هذا في جهة المال لا يحسن التصرف. وإلا السفه قد يكون في الدين، قد يكون في الخلق، قد يكون في المال. إذن هنا سفيه المراد المؤلف بكلمة سفيه من الذي لا يحسن التصرف حتى وإن كان سفيها من جهة الدين. نعم، المراد بالسفه هنا في البيع. طيب لو كان رشيدا في البيع سفيها في الدين يصح تصرفه؟ نعم، رشيدا في البيع سفيها في الخلق يصح تصرفه. طيب من السفيه في الدين؟ لا، المرؤة غير السفيه في الدين. من السفيه في الدين؟ هو الذي يرتكب المعصية. الدليل على أن السفيه في الدين هو الذي يرتكب المعصية. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه. طيب السفي في الخلق بس والذي يخالف المروءة، قال المروءة. طيب يقول رحمه الله فإن آذن يعني الولي صح لقوله تعالى وابتلوا اليتامى يختبرونهم وإنما يتحقق بتفويض البيع والشراء. طيب وقوله بغير إذن ولي، بغير إذن ولي، وعلم من قول بغير إذن ولي أنه إذا أذن صح، ولهذا قال فإن أذن صح. وإذن الولي قد يكون عاما وقد يكون خاصا، قد يكون عاما بأن يقول أذنت لك في البيع والشراء ويطلق له ذلك، يعني يطلق للصبي والسفيه، وهذا لا يجوز، يعني أن يأذن إذنا عاما. وقد يكون خاصا بأن يقول أذنت لك أن تبيع كذا أو أذنت لك أن تشتري كذا، فهذا جائز، هذا جائز. لكن هل هذا جائز، هل هو جائز على الإطلاق؟ قال المؤلف ويحرم الإذن بلا مصلحة، يحرم الإذن بلا مصلحة، يعني أن يأذن له في البيع أو في الشراء بلا مصلحة، بلا مصلحة. مصلحة تعود إلى من؟ تعود إلى الصبي والسفيه، يعني إذا لم يكن لهما مصلحة في البيع والشراء فإن الإذن حرام. طيب إذا قلنا إنه يحرم الإذن بلا مصلحة وأذن بلا مصلحة، فهل يصح البيع والشراء؟ لا، لا يصح، لا يصح البيع والشراء، لأن العاقد غير جائز التصرف. واضح؟ يعني مثاله ولي على مال يتيم أذن له في بيع شيء وليس من المصلحة البيع، أو أذن له في شراء شيء وليس من مصلحة الشراء، هذا الإذن محرم ولا غير محرم؟ محرم، يعني لا مصلحة فيه. إذن وجوده كعدمه فكأن الصبي لم يؤذن له، ومعلوم أن الصبي إذا لم يؤذن له لم يصح البيع. قال وينفذ تصرفهما في الشيء اليسير بلا إذن لدراية العرف بذلك. هذا مستثنى من قوله بغير إذن ولي، يعني أن الشيء اليسير لا يحتاج فيه إلى إذن ولي. فكون الصبي أو السفيه يشتري قلما أو دفترا أو حلوى أو ما أشبه ذلك من الأمور اليسيرة هذا لا بأس به، لأن هذا يسير يغتفر ولجريان العرف بذلك. قال وتصرف العبد بإذن سيده، بإذن سيده لقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للذي باع إلا أن يشترط ذلك المبتاع. نعم. طيب يقول والشرط الثالث من شروط البيع أن تكون العين، أن تكون العين أن تكون العين المعقود عليها أو على منفعتها مباحة النفع من غير حاجة. شوف أن تكون العين المعقود عليها، معقود عليها أو على منفعتها، لأن العقد تارة يقع على العين وتارة يقع على المنفعة. العين واضح، اشتريت منك هذه السيارة، المنفعة كالإجارة. طيب كالإجارة، طيب الممر في الدار نعم منفعة. يقول أن تكون العين المعقود عليها ولا منفعة لها مباحة النفع من غير حاجة. هذه الجملة أن تكون العين إلى آخره اشتملت على قيود وشروط. أولا استفدنا من كلام المؤلف أنه لا بد أن تكون العين مباحة، فالعين المحرمة وإن كان فيها نفع لا يجوز، لا يجوز بيعها. لا بد في العين أن تكون مباحة، فإن كانت محرمة لم يجوز. طيب الشرط الثاني أن يكون فيها منفعة، أن يكون فيها منفعة، فإن لم يكن فيها منفعة لم يجوز، لأنه إذا لم يكن فيها منفعة كان بذل المال من إضاعة المال، كان بذل المال في هذه العين من باب إضاعة المال. والثالث أن يكون النفع الذي في العين أن يكون مباحا، يكون النفع الذي في العين مباحا، وهذا غير الشرط الأول أن تكون العين مباحا. واضح من الآن؟ نعم. والشرط الرابع أن تكون المنفعة تباح على وجه الإطلاق لا لحاجة، لا لحاجة. إذن شروط كم؟ أربعة. أولا إباحة العين، إباحة أن تكون العين مباحة احترازا من العين المحرمة مثل العين المحرمة خمر مثلا، خمر خنزير. طيب أن يكون فيها نفع، فإن لم يكن فيها نفع فلا يجوز، ما لا نفع به مثل الحشرات ونحوها. الثالث أن يكون النفع مباحا، لأن قد يكون فيها قد تكون العين مباحة لكن ما فيها من منفعة، المنفعة التي عقد عليها محرمة مثل العنب. جوال ما مش بدانا، يعني عين مباحة لكن عقد على منفعة محرمة فيها. إيه؟ قال اشتريت منك هذا المسجل للغناء، يستمع الغناء، يستمع الغناء. أو علم البائع أيضا، أو علم البائع أنه سوف إيش يشتري هذا المسجل للغناء، كيف يعلم؟ بالقول، بالقول، بالقول. يقول عبد اشتريت منك هذا المسجل عندي أنا بسمع آخر أغاني نزلت. أو مثلا رأى البائع الذي يبيع مسجل رأى ويدخل استريو استيلات محمل كيس أشرطة وجاء قال عندك مسجل، ماذا يريد المسجل؟ السماع. طيب وأن تكون المنفعة على وجه الإطلاق احترازا مما يباح لحاجة كالكلب. ولهذا قال بخلاف الكلب، بخلاف الكلب، الكلب فيه منفعة، كلب الصيد والحرث والماشية فيه منفعة ومباحة، لكنها لحاجة. يقول لأنه إنما يقتنى لصيد أو حرث أو ماشية، إذن اقتناءه ليس على سبيل الإطلاق، إنما يقتنى لهذه الأمور الثلاثة، أمور الثلاثة، واضح؟ طيب إذا اقتنى كلبا لغير الثلاثة، اقتنى كلبا لغير الثلاثة، مش الحكم؟ ما يجوز. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية انتقص من أجله كل يوم قراط، كل يوم قراط. وفي السنة 365 قراط، 365 قراطا. شوف كل هذا بسبب اقتناء الكلب، الكلب. ومع الأسف الآن أنه يوجد بعض المسلمين يقتنون الكلاب، يقتنون الكلاب لماذا؟ تقليدا للكفار. فجمعوا، أقول جمعوا بين مفسدتين أو معصيتين، مفسدة التشبه ومفسدة اقتناء الكلب، اقتناء الكلب. حتى إن بعضهم يعني يعتنون يعتني به اعتناء بالغا، يشتري له أطعمة خاصة يمكن لا يشتري نفسه، ويشتري له أدوات تنظيف، شامبو، ويدلكه، وهو يمكن أيضا لا يفعل ذلك بنفسه. وهل ينفعه هذا التغسيل؟ لا، لا نجس. لو غسله بماء البحر ومن بعده سبعة أبحر، لم ينفع ذلك. يقول رحمه الله لأنه نعم، وبخلاف جلد ميتة ولا مدبوغة. جلد الميتة على المشهور من المذهب لا يطهر بالدب، ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، لا يطهر جلد ميتة بدباغ. يقول مولف أنه إنما يباح في يابس. إذا جلد الميتة يباح استعماله في اليابس، هذا الاستعمال هل هو على وجه الإطلاق أو مقيد؟ مقيد، مقيد. إذا خرج من قولي بغير من غير حاجة، من غير حاجة، لأن قلنا لا بد أن تكون المنفعة تباح مطلقا. فجلد الميتة الآن استعماله لا يباح مطلقا، إنما يباح في ماذا؟ في اليابسات دون المائعات، دون المائعات. واضح يا أخوان؟ جلد الميتة على المشهور من المذهب لا يطهر بالدب. ما حكم استعماله؟ يقول يجوز استعماله في اليابس، في اليابسات دون المائعات. لماذا؟ نقول قالوا لأنه إذا استعمل في المائعات تنجس، أو نجس هذا المائع الذي استعمل فيه، إذا وضع فيه ماء تنجس الماء، لو وضع فيه لبن تنجس، لو وضع فيه دهن تنجس. لكن لو وضع فيه شيء من غير مائع، غير مائع، مثل الحبوب وما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به. إذن هنا نقول استعمال هذا الجلد هل هو على الإطلاق كله مقيد؟ مقيد. لكن إذا قلنا بالقول الراجح وأن جلد الميتة يدخل بالدبغ، يدخل بالدباغ، جاز بيعه. وهذا هو الصحيح، أن جلد الميتة يدخل بالدباغ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر، وقال: دباغ جلود الميتة ذكاتها. وحينئذ هل يجوز بيعه قبل دبغه؟ هل يجوز أن يباع جلد الميتة قبل دبغه؟ لا يجوز. إذا قلنا إن جلد الميتة يطهر بالدبغ، هل يجوز بيعه قبل دبغه؟ لماذا لا يجوز؟ ها؟ طيب عندك ثوب ونجس العين الآن ولا متنجس؟ عندك ثوب نجس هل يجوز بيعه؟ طيب ما الفرق؟ المتنجس يغسل ويطهر، وجلد الميتة يدبر فيطهر، وش الفرق يعني؟ صح؟ نعم يجوز. قبل أقول ما دمنا حكمنا بأنه بأن جلد الميتة، جلد الميتة يطهر بالدبغ، فإنه يكون مالا. ولذلك ينبني على هذا أنه لو غصبه غاصب، لو غصبه غاصب يضمن أو لا؟ يضمن، يضمن. إذا قلنا بأنه مال. قال والعين هنا مقابل المنفعة، العين في قولنا تكون العين مقابل المنفعة تتناول ما في الذمة. قال كالبغل، كالبغل أكتف هنا بالتشبيه، والبغل معروف، البغل معروف، معروف البغل، تعرف البغل يا عم؟ ما هو البغل؟ صح صح انك ابوه وش ابو حمار ولا حصان؟ طيب ما يمكن يكون العكس، يمكن يكون العكس. طيب اذا هذا البغل، هذا البغل، البغل متولي من من الحمار اذا نزعنا الفرس، اذا نزع الفرس. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله ان البغل لا يتوالد، كل متولد لا يتوالد. يقول كالبغل يجوز استعماله، أقول يجوز بيعه، يجوز بيعه لأن فيه منفعة مباحة من غير حاجة. قال والحمار، الحمار يجوز بيعه لأنه إذا جاز أقول بيع البغل جاز بيع الحمار أو العكس، العكس نقول نعم الحمار إذا جاز بيع الحمار جاز بيع البغل لأنه خير منه. طيب إذا فيهما منفعة، ولهذا قال الله ذكرهم الله عز وجل على سبيل الامتثال، قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. قال لأن الناس يتبايعون ذلك في كل عصر من غير نكير، فصار الإجماع هنا إجماع سكوتي، إجماع سكوتي، يعني كون المسلمين يتبايعون ذلك من غير نكير دليل على الجواز. وقال رحمه الله وكدود القز، لأنه حيوان طاهر يقتلى لما يخرج منه، دود القز هذا الذي يستخرج من الحليب. قال وكبزره، بزره صغار، صغار دود القز أيضا يجوز بيعه لأنه ينتفع به في المآل، في المآل. واستغلنا من قول المؤلف رحمه الله لأنه ينتفع به في المآل أنه لا يشترط أن يكون الانتفاع في الحال، في الحال. ولهذا لو كان عندنا سباع للبهائم هي في الوقت الحاضر لا تصلح للصيد، ولكنها مستقبلا تصلح للصيد، يجوز بيعها أو لا؟ يجوز بيعها. إذا كل ما فيه منفعة سواء كانت منفعته في الحال أو في المآل يجوز بيعه. قال وكالفيل، الفيل أيضا يصح بيعه لأن فيه منفعة، ما هي المنفعة؟ يحمل عليه الأمتعة، مش بعد منفعة الركوب. طيب سباع البهائم، سباع البهائم التي تصلح للصيد، قال كالفهد والصقر لأنه يباح نفرها واقتناؤها مطلقا، مطلقا. الفهد معروف يستعمل للصيد، كذلك الصقر، الصقر. إذن كل ما ينتفع به في الصيد سواء كان من ذوات الناب أو من ذوات المخلب فإنه يجوز، يجوز بيعه، يجوز بيعه يعني فيه منفعة مباحة من غير حاجة، من غير حاجة. قال المؤلف رحمه الله إلا الكلب، إلا الكلب. إنما أتى المؤلف رحمه الله بالاستثناء، بالاستثناء، مع أن الكلب خارج في قوله من غير حاجة لئلا يتوهم واهم أن الكلب يجوز بيعه، يعني لما قال سباع البهائم التي تصلح للصيد وكان الكلب مما يصلح للصيد ربما توهم واهم دخول ايش الكلب، واضح ولا لا؟ مؤلف فيما تقدم يقول ان تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، من غير حاجة، خرج بقوله من غير حاجة الكلب. طيب هنا استثنى، اعاد الاستثناء بقول الا الكلب. نقول وجه ذلك انه لما ذكر جواز بيع سباع البهائم التي تصلح للصيد، لما ذكر ذلك وخشي ان يتوهم واهم دخول الكلب، لأن الكلب يصلح للصيد بل هو من أحسن الحيوانات التي تصلح للصيد، ربما يتوهم واهم أن الكلب يجوز بيعه لأنه يصلح للصيد، أخرجه بقوله إلا الكلب فلا يصح بيعه، لقول ابن مسعود نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، متفق عليه، نهى عن ثمن الكلب، والنهي يقتضي التحريم، والتحريم يستلزم الفساد وعدم الصحة. وظاهر الحديث نهى عن ثمن الكلب، ظاهره سواء كان كلب صيدا أم حرث أم ماشية. لأن قوله هنا أنتمت الكلب يعم جميع أنواع الكلاب، يعم جميع أنواع الكلاب سواء كان كلب صيد أم حرث أم ماشية. وهذا القول هو الصحيح. وما جاء في بعض الروايات من استثناء كلب الصيد والحرث والماشية فإنها ضعيفة. طيب، إذا صار أن الكلب لا يصح بيعه مطلقا، لا يصح بيعه مطلقا، واضح؟ طيب، هنا مسألة تتعلق بالكلب، تتعلق ببيع الكلب. هل الإنسان أن يتنازل عن حقه من اقتناء الكلب بعوض؟ مثاله إنسان عنده كلب صيد أو حرث أو ماشية، فجئت إليه فقال قلت أعطني الكلب، قال أنا أحتاج إليه، قلت أعطيك دراهم وتنازل عنه لي، تنازل عن حقك لي، يجوز أو لا؟ والأصل أن الأصل الجواز، لأن هذا حق له أو غير حق، وكل حق ثابت للإنسان شرعا يجوز أن يتنازل عنه بعوض. كل حق ثابت للإنسان شرعا يجوز أن يتنازل عنه بعوض، لكن هنا يخشى أنه لو فتح الباب فاتخذ ذلك حيلة على بيع الكلب، بدل ما يقول بيع الكلب يقول تنازل عن الكلب بعوض، تنازل عن الكلب بعوض. طيب، المسألة الثانية، إذا هنا نقول سد الباب أولى لئلا يتخذ حيلة. المسألة الثانية، إذا كان الكلب معلما، إنسان عنده كلب صيد معلم، كلب صيد معلم علمه، يعني كان في الأول لا يعرف الصيد، فأحضر له مدربا ليدربه، خسر عليه 3000 ريال، فجاءه شخص يطلب هذا الكلب منه، فقال أنا أعطيك الكلب بشرط أن تعطيني قيمة التعليم، قيمة التعليم، مش رأيك؟ يجوز أو لا؟ ولا دخلت مدرسة تعليم الكلاب؟ لا. وإذا كان التعليم، نقول إذا كان التعليم معلوما، إذا كان التعليم أو قيمة التعليم معلومة فلا بأس، واضح؟ طيب، إذن هنا مسألة الأولى التنازل عن حقه من اقتناء الكلب المباح بعوض، نقول الأصل الجواز لكن سد الباب أولى لئلا يتخذ حيلة. المسألة الثانية المعاوضة أو التنازل عن حقه من الكلب بشرط أن يعطيه ما أنفقه عليه من تعليم ونحوه، هذا أيضا لا بأس به، لأن هنا العوض لم يقع على عين الكلب وإنما وقع على إيش؟ ما حصل من تعليم. طيب، لو قدر أيضا أن إنسانا احتاج إلى كلب ولم يجد، وقال له شخص لا أعطيك الكلب إلا بكذا وكذا وهو محتاج إليه، هل يجوز؟ نعم يجوز، والإثم على من؟ على البائع. يقول ولا. طيب، حكم هل مثل الكلب الهر